أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو درسنا العاشر في مدارسة هذه الأذكار النبوية، أذكار الصباح والمساء. ونبدأ اليوم بهذا الذكر العظيم الشأن الذي يحتوي على كلمات من الإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص والخضوع والإذعان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، وجدير بمن يقف عند هذا الذكر الجليل أن يزيد إيمانه. فقد روى الإمام أحمد في المسند والدارمي في سننه وابن السني والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والبيهقي في الدعوات الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وقال ابن حجر في نتائج الأفكار هذا حديث حسن، وصححه العلامة ابن باز في كتابه تحفة الأخيار، والشيخ الألباني في صحيح الجامع، وكذا الشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأذكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام. ما أجمل أن يفتتح المسلم يومه بهذه الكلمات العظيمة، ما أجمل أن يقف عند هذه المعاني الجليلة التي فيها تجديد الإيمان وإعلان التوحيد والتأكيد على الالتزام بهذا الدين والاتباع لملة الخليل إبراهيم، الملة الحنيفية السمحة، والبعد عن جميع أنواع الشرك صغيره وكبيره. أصبحنا على فطرة الإسلام، أي من الله علينا بالإصباح ونحن هكذا على فطرة الإسلام مستمسكين بها محافظين عليها غير مغيرين ولا مبدلين. أصبحنا على فطرة الإسلام، على هذا الدين الحق فطرة الإسلام. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففطرة الإسلام أي دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، وذلك بأن يقيم المرء وجهه لدين الله حنيفا، فيتوجه بقلبه وقصده وبدنه إلى الالتزام بشرائع هذا الدين ظاهرها وباطنها. يقول الله جل وعلا في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي سدد وجهك واستمر على هذا الدين، أقم وجهك، توجه بكلك لهذا الدين، استمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك ملازم لهذه الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وعلى توحيده وأن لا إله غيره. يا عباد الله، هذه القلوب والله متعطشة لهذه المعاني، فالقلب مستودع الإيمان. فإذا أنت استودعت فيه الدنيا، إذا أنت استودعت فيه همومك الشخصية، إذا أنت استودعت فيه أثر الذنوب، فما من عبد يذنب الذنب إلا وتنكت في قلبه النكتة السوداء. هذه القلوب والله متعطشة للإيمان، متعطشة لأن تدخل فيها معاني أسماء ربها وصفاته. هذه القلوب متعطشة لحنان من لدن الله تبارك وتعالى. هذه الفطرة فلا تلوثها، هذه الفطرة فلا تغير فطرة الله، لا تبديل لخلق الله. هذا هو الدين القيم، هذه هي فطرة الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الأصل في جميع الناس، ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته فأفسدها، كما في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم قد مالوا بقلوبهم. فالحنف معناه الميل، الميل، حنفوا، مالوا إلى أي شيء؟ مالت هذه القلوب إلى ربها، مالت إلى ما يكون في فطرتها من الإيمان بربها وخالقها ورازقها والاحتياج والافتقار إليه. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأبعدتهم وأخذت بهم عن صراط الله المستقيم، فاجتالتهم وحرفتهم ومالت بهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فلا شك أن نعمة الله على عبده عظيمة، فأن يصبح حين يصبح وهو على فطرة سليمة لم تصبها انحرافات، لم تتلوث ولم تتغير، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على أن مننت علينا. ف فأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص. أيوة، أصبحنا على كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله بشروطها السبع التي تدارسناها، وكلمة الإخلاص تلكم الكلمة العظيمة الجليلة، تلكم الكلمة العظيمة الجليلة التي هي أفضل الكلمات العظيمة وأجلها على الإطلاق، بل هي رأس الدين وأساسه ورأس أمره. لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وهي خلاصة دعوة المرسلين، وهي أعظم نعم الله على عبيده. وفي هذا يقول سفيان بن عيينة كما ذكر ذلك العلامة بن رجب في كتابه الماتع كلمة الإخلاص: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم عرفنا كلمة التوحيد، واستودع قلوبنا كلمة التوحيد، واجعلنا من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلها ديدن ألسنتنا، اللهم اجعلها في قلوبنا، اللهم أحينا على كلمة التوحيد، وأمتنا واجعل آخر كلامنا كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. اللهم اجعلنا ممن يتبرأ إليك من الشرك ومن أهله. نعم، نعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذا أصبح العبد وهو على هذه الكلمة العظيمة لم يغير ولم يبدل، فقد أصبح على خير حال. ولعظم شأن بدء اليوم بهذه الكلمة العظيمة جاء الحث على الإكثار من قولها مرات عديدة، كما سيأتينا في ذكر كلمة التوحيد هذه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيذكرها العبد حين يصبح 10 مرات، ويؤجر حين يقولها بالمئة مرة. كما تعلمون، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودين نبينا، أصبحنا على ذلكم الدين الذي رضيه الله لعباده دينا، وبعث به نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدين بدين غير دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين النبي الكريم وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. وإن نعمة الله جل وعلا على عبده لنعمة عظيمة أن يصبح على هذا الدين العظيم، على هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تعالى يذكر عباده الذين حباهم بهذه النعمة ومن عليهم بهذه المنة، يقول الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال ربي: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي أصبحت على هذه الملة المباركة، ملة إبراهيم الخليل، الملة الحنيفية السمحة. أصبحت على التمسك بالإسلام والبعد عن الشرك والطغيان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهي ملة مباركة لا يتركها ولا يرغب عنها إلا من حكم على نفسه بالغي والسفة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد أمرنا الله جل وعلا باتباع هذه الملة وأن نهتدي إليها. قال جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأمر نبيه باتباع هذه الملة وهداه إليها، وأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته كما هو معلوم عند أهل الأصول إلا ما خص في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا ممتنا على عباده بهذه المنة وتلك النعمة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. اللهم اجعل هذه المعاني العظيمة في قلوبنا، فاجعلنا ربنا على فطرة الإسلام، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل الإخلاص، فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واجعلنا من أهل هذا الدين نعيش عليه ونموت عليه ونبعث عليه إن شاء الله رب العالمين، على أي شيء كنت، كما يسأل الملك العبد في قبره كما في سنن ابن ماجة: فيما كنت؟ على الإسلام كنت، على الإسلام كنت. اللهم اجعلنا على الإسلام وعلى ملة أبينا الخليل إبراهيم حنيفا مسلما، ونعوذ بك ربنا من الشرك صغاره وكباره، لا نرائي ولا نشرك بربنا أحدا، فلا يكن في قلوبنا إلا التعلق به وإلا الحب له وإلا الذل والخضوع والانقياد له سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك. الذكر التالي في محاضرتنا هذه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب الدعوات، وابن ماجة، والنسائي، فقد رواه أهل السنن الأربعة، وابن حبان وابن السني وابن أبي شيبة، والطبراني في الدعاء، والبيهقي في الدعوات، وحسن هذا الحديث الترمذي والنووي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة، وحسنه الشيخ مصطفى العدوي في صحيح الأذكار، وكذا العلامة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ذهب إلى تصحيحه. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكان إذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. والمعنى المجمل لهذا الذكر النفيس أي: اللهم بقدرتك الباهرة دخلنا في هذا الوقت صباحا كان أو مساء، دخلنا ونحن مشتغلين بذكرك ومغمورين بنعمك ومتلبسين بحفظك وبرعايتك لنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. ولا شك أن هذا الذكر أيضا ذكر مبارك يجدر بالمسلم أن يقف عند معانيه وعند دلالاته العظيمة، كيف لا وقد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وسعة منته وإكرامه. فوالله إن النوم آية، وإن اليقظة آية، والحركة آية، والسكون آية، والقيام والقعود من آيات الله، وكل ذلك لا يكون إلا بالله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: اللهم بك. قف معي حبيبي في الله عند لفظ بك، بك أنت يا رب، لا حول لي ولا قوة، تبرأ عبد الله من حولك ومن قواتك، تبرأ أمة الله من الركون إلى قدراتك وإمكانياتك وإلى ما وهبك الله واصطفاك به، فكل ذلك به ومنه، فنحن منه وإليه ونحن به، هكذا يسير العبد. فمن الله كان تقديره، وبالله يسير، وإليه يعود. اللهم إنا منك وإليك، ولا نخطو خطوة إلا بك، فبنعمتك وبإعانتك وبإمدادك أصبحنا وأدركنا الصباح، وكذا هذا الشأن في المساء بك أنت وحدك يا رب. فها هنا يخلع العبد من قلبه كل تعلق بسوى الله تبارك وتعالى، بك، بك يا رب. وانظر إلى هذا المعنى في المخاطبة، مخاطبة العبد الفقير الذليل الخاضع بين يدي ربه، وهو يقول: بك أنت يا رب، وهو يستشعر في مقام الخطاب هكذا كأنه يرى ربه. هو كذلك عبد محسن يعبد ربه كأنه يراه، يخاطبه وكأنه أمامه وتلقاء وجهه يراه بعينه. نعم يراه، ما كذب الفؤاد ما رأى، نعم يتلمس قربه بقلبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بك استشعر اسم الله القريب. نعم، بك، بك أصبحنا، بك أمسينا، بك نحيا، بك نموت، أمورنا كلها بيدك، وقد فوضنا الأمر لك واستسلمنا لحكمك ورضينا بك يا رب. فاللهم بك وبنعمتك الغامرة علينا السابغة، بك يا رب أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، فحالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال، في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها نحن بك، فأنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وفي هذا من الاعتماد على الله واللجوء إليه والاعتراف بمنته وفضله ما يقوي اليقين ويحقق الإيمان ويعظم الصلة بالله سبحانه وتعالى. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا. يا رب أنت الحي المحيي، أنت يا رب الذي تحيي الموتى بعد فنائهم وبعد زوالهم، أنت الذي تبعث من في القبور. فيا رب إن كانت قلوبنا في قبور فابعثها ربنا الذي يحيي الموتى سبحانه. يا رب بك نحيا، فإن كنا في الظاهر أحياء وفي الباطن أموات فأحيي يا رب قلوبنا، أحيي لنا قلوبنا يا رب بأسمائك وصفاتك، أحيي قلوبنا يا رب، اجعلنا ممن رزقتهم قلوبا حية، قلوبا غير غافلة، قلوبا محبة مقبلة. بك نحيا ولا حياة لنا في غير طاعتك، ولا عيش لنا بعيدا عن رضوانك، وبك كل ذلك. فيا رب، يا رب أحيي لنا قلوبنا، بك نحيا، وبك نموت، وبك يا ربي تكون نهاية الآجال. يا رب فاجعل مقدمنا عليك خير مقدم، اجعل يا ربي خير أعمالنا خواتيمها، فاجعل هذه اللحظة في حياتنا من أفضل الأوقات، وبك نموت، فأنت الأول، ليس قبلك شيء، أحييتنا وخلقتنا وهديتنا، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إليك المصير وإليك المرجع. ولذا يقول العبد في آخر هذا الذكر وإليك النشور، أي المرجع يوم القيامة ببعث الناس من قبورهم وإحيائهم بعد إماتتهم، إليك المصير أي إليك المرجع والمآب، إن إلى ربك الرجعى. ولا شك أن هاهنا لطيفة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص الصباح بلفظ النشور، واختص المساء بلفظ المصير، وهذا رعاية للتناسب والتشاكل، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، فالنوم هو الموتة الصغرى، فيشبه القيام من النوم يشبه قيام الناس من قبورهم بعد موتهم. ألم يقل الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها
والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. نعم عباد الله، الإمساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت، فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة. النشور يشبه القيام بعد الموت، النشر البعث بعد الموت، والإمساء والعبد الآن قد يدخل عليه وقت الليل الذي هو وقت السكن ووقت الراحة ووقت النوم، فكأنه يذهب إلى مصيره، فيشبه هذا الموت بعد الحياة. ومما يوضح ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم، أنه كان إذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسمى النوم موتا والقيام منه حياة من بعد الموت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير. الذكر الثالث في محاضرتنا هذه هو ما ورد في معجم الطبراني الكبير، وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد حسن، وقال الهيثمي في المجمع: كذلك إسناده حسن. وذكر الشيخ العلامة الألباني في صحيح الترغيب أنه حسن لغيره، وقال في تعليقه في صحيح الترغيب: فيه رشدين لكنه قد توبع، أي فيه هذا الراوي الذي فيه مقال لكن قد توبع، ولأجل متابعة غيره له حسن هذا الحديث لغيره. قلنا الحديث رواه الطبراني في الكبير بلفظ عن المنيذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم، أي الكفيل الضامن، فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. الله أكبر، يا هذا مقام شريف عظيم، إنه مقام الرضا. من قال إذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. هذا الحديث نقف عنده وقفة في البداية، كما ذكرنا في مفتتح دراستنا هذه للأذكار أن نتكلم عن إسناد الحديث إن كان ثمة مقال للأمانة العلمية، حتى يكون عندكم علم وبينة بما قيل حول هذا الحديث، وتعرفوا وجه الترجيح في تصحيحه وتضعيفه، حتى لا يأتي آت عليكم فيقول: هذا حديث ضعيف قد ضعفه فلان، وتقول له: سمعت فلان يقول بكذا. حتى تتعلم ذلك سأسرد عليكم في عجالة القول في إسناد هذا الحديث. الحديث صح عند الإمام مسلم وعند الحاكم، لكن مطلقا من غير تقييد بالصباح والمساء، يعني من غير ذكر من قال إذا أصبح. فقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. وروي مقيدا بالصباح والمساء، كذا عند الترمذي من حديث ثوبان بسند فيه سعيد ابن المرزبان، وهذا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة، وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أبي سلام خادم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن أبي سلام عن رجل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود وفي سنن النسائي. ورواه النسائي في عمل اليوم والليل والحاكم، وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي بلفظ: من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وبهذا الإسناد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي، وكذا الشيخ الأرناؤوط ذهب إلى أن في إسناده من هو مجهول الحال، لأجل ذلك ضعفه. لكن ذكر ابن حبان في الثقات أن في إسناد هذا الحديث سابق ابن ناجية، وقالوا أن هو مجهول الحال، لكن ابن حجر ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات، وعلى هذا فلا جهالة. فأقل درجات هذا الحديث أنه حسن لغيره، فهو في منزلة القبول، لسيما أن رواية رشدين بن سعد التي رواها الطبراني قد طبع عليها، كما ذكرنا ذلك من مقال الشيخ العلامة الألباني. إذن هذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله في كتابه تحفة الأخيار: رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وكذا قوى إسناده الإمام ابن حجر في فتح الباري، حيث قال: أخرجه أبو داود وسنده قوي، وهو عند الترمذي بنحوه من حديث ثوبان بسند ضعيف. وقال الشيخ سليم الهلالي في كتابه عجالة الراغب المتمني في تحقيق عمل اليوم والليلة لابن السني، قال: إسناده ضعيف لكن يحتمل التحسين. إذن هذا الحديث له طرق كثيرة ومتنوعة، قد صح منها ما لم يكن مقيدا بالصباح والمساء، كما قلنا في رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. والروايات الأخرى، رواية الترمذي التي هي عن ثوبان ضعيفة لأن فيها سعيد بن المرزبان، ورواية الطبراني والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة حسنة لغيرها، لأن غاية ما في هذه الروايات رشدين بن سعد وقد توبع. فعلى هذا إن شاء الله تعالى هذا الحديث حديث في مرتبة القبول، فلا يغرنكم بعد هذا قول قائل، المسألة كما بينت لكم. تعالوا إلى معاني هذا الحديث العظيم الشأن، وتعالوا نتدارس هذا المقام، مقام الرضا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله أي قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. رضيت به ربا، والرب هو المالك المتصرف، هو الخالق الرازق المدبر للأمر، فرضيت به مدبرا لأمري. لما أتى رجل الفضيل بن عياض جاءه شاكيا يشكو حاجة، فقال: أمدبرا غير الله تريد؟ تطلب ممن يا عبد الله؟ أمدبرا غير الله تريد؟ نعم، الله هو الرب الخالق المدبر للأمر، الرازق لعباده، المحيي المميت سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربا وبالإسلام الذي هو الدين الحق الذي جاءت به جميع الرسل والأنبياء، رضينا بهذا الدين. رضينا به وبأحكام شرعه، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم النبي المجتبى النبي المصطفى، رضينا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فرضينا بسنته وتحاكمنا إليها. هكذا هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الذكر العظيم الشأن. وأنتم ترون أنه يقوم على مقام الرضا، والرضا عباد الله أعظم المقامات لا شك. فالرضا يفرغ القلب لله، بينما التسخط يفرغ القلب من الله، فما زال التسخط بالعباد حتى يجعلهم في بوتقة الشرك. يقول ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة رقم 196: أكثر الخلق بل كلهم إلا ما شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره. لما يتقال لحد ربنا ظلمك، ما حدش يقول طبعا ربنا ظلمني أعوذ بالله، لا 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 ربنا ما ظلمش حد، لكن لسان حاله يقول هكذا. هو لا يدعيها بلسانه، لا يقول أن الله عز وجل حاشاه ظلمه، ولكن لا يتجاسر على التصريح به. يقول ابن القيم: ومن فتش نفسه، اسمع الكلام ده، افهمي يا أمة الله هذا الكلام، فتشي عن هذه الآفة. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها، رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر، ليه حصل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه بس؟ ده أنا كنت عايز، ده أنا كنت أريد، ده أنا تلتزم، ده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به. يعني يا رب بس لو كنت اديتني شوية فلوس، يعني يا رب لو كنت مننت علي بالزوجة الصالحة، يعني يا رب لو كنت اديتني الزوج الصالح، يعني يا رب لو كنت مش كان زماني دلوقتي، مش لو كنت طلعت في بيئة ملتزمة، لو كانت أمي وأبي كانوا على الهداية وعلى طريق الرشاد، مش كان هكذا يقترح على الله خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. يقول ابن القيم: فمستقل ومستكثر، ففتش نفسك هل أنت سالم من ذلك؟ والله محتاجين نرد قلوبنا عن ربنا. ليه مش راضي بشرعه؟ ليه مش راضي بقضائه؟ ليه حاسس انه ظلمك؟ ليه حاسة انك مهضومة الحق؟ ليه بعيد عن طريق الالتزام الحق؟ المعنى ده يا جماعة عايزين نقف عنده وقفة مهمة جدا، عايزين نفرغ قلوبنا لله. طب نعمل ايه عشان قلوبنا ما يبقاش فيها حاجة غير ربنا؟ ارضى عنه ربا يرضاك له عبدا. الرضا الخير كله في الرضا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ارضى، فالرضا هو الغنى الحقيقي. سأل موسى ربه عن خصال، فكان منها: يا رب أي عبادك أغنى؟ فقال الله: الذي يرضى بما يؤتى. الرضا هو الغنى، الرضا أعلى درجات الإيمان. قال الفضيل: درجة الرضا درجة المقربين، ليس بينهم وبين الله إلا روح وريحان. ليس بينهم وبين الله أحد، ليس هم في شيء إلا في روح وريحان. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. الرضا مفتاح الحب الصادق لله. يقول ابن القيم في كلام النفيس: اسمعه بأذن قلبك وبالله. قف معي عبد الله، وقفي معي أمة الله.